وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم واستفساراتكم عبر الهاتف لنجيب عليها إن شاء الله تعالى بعونه وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. أخونا السائل بارك الله فيه يسأل، يقول: ما الحكم إذا لم يكمل المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ أقول: هذه مسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم في حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام، سواء كان هذا في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية. وقد ذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى إلى وجوب القراءة للفاتحة على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد على حد سواء، يعني على كل مصل أن يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد اعتمد الإمام عليه رحمة الله في هذا على ما ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مشهورا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله فقد ذهب إلى عدم وجوب القراءة للمأموم خلف الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقد اعتمد في ذلك على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه رواه بعض أصحاب السنن، وهو حديث حسنه شيخنا الألباني عليه رحمة الله في صحيح الجامع وفي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. طيب، خلونا ناخذ أول اتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ياسمين اتفضلي يا بنتي.
عايزة أسأل بعض الأسئلة يا شيخ.
تفضلي.
هل الدعاء يغير القدر؟ السؤال الثاني: ما هي الأوقات المناسبة في الدعاء؟ السؤال الثالث: ماذا أفعل حتى يستجيب الله لي دعواتي؟ آخر حاجة يا شيخ: كم المدة التي تستغرقها المرأة المتوفى عنها زوجها في الأسوأ؟
كم المدة إيه؟
وهل لو زادت
لا 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 السؤال الأخير بس يا ياسمين، الله يكرمك.
كم المدة التي تستغرقها المرأة المتوفى عنها زوجها في لبس الأسوأ؟
أيوة.
وهل لو زادت عن هذه المدة يكون عليها إيش؟
حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا
لك. تفضل يا أستاذ محمد.
فضلت الشيخ جزاك الله خيرا. دعاء القنوت، هل هو على كل في الوتر فقط، ولا يجوز أن نقرأ في النقل في كل الصلوات؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليه؟
حاضر.
السؤال الثاني جزاك الله خيرا: شخص رجل دخل المسجد لصلاة المغرب فوجد الإمام في الركعة الثالثة، فبعد أن سلم إلى الإمام بقى له ركعتان، هل ركعتان يجيبهم مفصلتان ولا يجلس تشاهد رسليهم؟
حاضر.
السؤال الأخير جزاك الله خيرا، عادة تذكرنا بعض يعني الأذكار اللي ورد النبي صلى الله عليه وسلم في ختم الصلاة.
الأذكار ختام الصلاة؟
نعم بارك الله في ختم الصلاة جزاك الله.
أيوه حاضر. أم عبد العزيز السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي بنتي. الله يكرمك، تفضلي.
كنت عايز استفسر عن حاجة بس.
خير يا رب.
أنا منفصلة ومعايا ولد. وبس بابا يعني أنا رافضة اللي هو يروح لبابا عشان فيه صفات بقى يعني زي أغلب الشباب اليومين دول وكده، سجاير، تلفزيون، أغاني وأفراح حاجات كده يعني.
أيوة نعم.
فهل علي ذنب اللي أنا ما أدهوش؟
حاضر يا أم عبد العزيز.
شكرا.
زينب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك استاذ
الشيخ؟ الله يكرمك يا بنتي، أهلا وسهلا الحمد لله.
كنت عايز أسأل حضرتك سؤال يا فضيلة الشيخ. جماعة يعني أقاربنا ساكنين في مكان في الجبل اللي هو في حتة معينة كده في الجبل، معزولة كتير يعني في الأقصر، في مدينة الأقصر، تمام؟
نعم.
فحدثت عندهم زي فجأة يعني هي تبقالي ابنة خالي، فجأة شافت شيء كده هو عندها في البيت. هي طبعا بتصلي وكويس خالص، هي حتى أطفالها الصغار محافظين على الصلاة كويس جدا وقراءة القرآن. فدخلت غرفة من أحد غرف منزلها يعني، فوجدت امرأة يعني شكلها مخيف شوية وشكلها ودمها فيها دم وكده.
نعم.
فاتنين الناس بقى على قد حالهم وكتبوت يعني في بقية المنزل يعني أصيبوا بالهلع يعني بيت لما هي أغمى عليها وقعت أغشي عليها وجات لها حالة بقى صعبة إن هي بقت مفتحة عينيها كده هو جامد وعينيها احمرت وشها شحب جدا وخافت جدا. فنقلوها للمستشفى واخد وقت طبعا كبير جدا عارفين يقدروا يوصلوا للمستشفى او عربية اسعاف تيجي او كده. هي ما قدرتش تتكلم بقى فقدت النطق يعني.
ايوه.
فلما راحت المستشفى وعلقوا لها محلول وقالوا ان هي جسديا ما فيهاش اي حاجه.
ايوه.
قالوا ان هي ممكن تكون حاله نفسيه، هي لغايه دلوقتي ما اتكلمتش. فبعدين هي لما بدات تتكلم ورجع لها النطق لقت وجدت ان الجماعه اللي في البيت كلهم اتهموا جوزها ان هو يا اما ضربها يا اما في مشاكل عملها معاها او كده. فده خلاها تقول لهم اللي هي شافته.
ايوه.
ايه بقى الواجب على اهل المنزل علشان ما يعني ما يلجأوش لبقى للطرق اللي هي المنافيه للدين الاسلامي؟
حاضر.
اللي هم مثلا يجيبوا شيخ ويعمل ورق ومش عارف ايه وكده. هو ايه الطرق اللي قاموا بيها لما جابوا شيخ؟ هم بالفعل جابوا شيخ كده ما عرفش حاله ايه، ما عرفش يعني هو شيخ كويس ولا لا ولا ايه.
اي نعم.
اللي هو قرأ قرآن تقريبا وعمل لهم ورق كده، ما عرفش هو مكتوب فيه ايه بصراحة.
طيب ماشي.
وقال لهم ان المكان اللي انتوا قاعدين فيه ده كله فيه يعني فيه حاجات من شيء من هذا القبيل يعني مليان جن وحاجات زي كده.
حاضر ماشي الحال. اخونا رمضان السلام عليكم.
احنا قلنا ازيك يا اولانا عامل ايه؟
اتفضل يا عم رمضان.
ازيك يا اولانا كل صحه وسلامه؟ طيب
انت بالصحه والسلامه الله يكرمك.
السلام. كنت عايز اسال حضرتك سؤالين. السؤال الاول التشهد يا مولانا، انا دخلت مثلا في صلاه العصر الركعه الثانيه، هل اقرا التشهد لحد النصف الاول من التشهد؟ طب الركعه الاخيره تبقى الركعه الثالثه بالنسبه لي، اقرا نصف التشهد ولا اقرا التشهد كامل؟ الركعة الرابعة بالنسبة لي اللي هتبقى منفردة بالنسبة لي، يعني هقرأ التشهد بكامل ولا أقرأ إيه بالظبط؟ فالتشهد العادي كان بالظبط يعني. السؤال الثاني، أنا دلوقتي البنوك يا مولانا البنوك الربوية في مشايخ حللوها ومشايخ حرموها، هل أنا أمشي على أنا دي؟ مع إن البنوك الإسلامية كلها بتكون بضربة صالح البنك المركزي، فأنا عايز أسأل البنوك زي بنك الأهلي أو بنك مصر، عايز أعرف بالظبط يعني حكمها إيه؟
حاضر.
يعني شكرا يا مولانا.
اتفضل الله يكرمك. أم عبد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
انا دلوقتي يا شيخ، كنت الاول يعني وانا صغيره كنت يعني ما كنتش نعرف يعني، ما كانش حد يوعيني وكده، فاخدت حاجه من واحد يعني ملابس وكده، وما دفعتش ثمنها من غير هو ما يعرف. فانا ما نعرفوش دلوقتي هو من بعد جايين، بس انا مش عارفه نعمل ايه.
حاضر حاضر يا ام عبده. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. وطي التلفزيون الله يكرمك عشان تسمعني من التلفون.
الله يعطيك العافية يا شيخنا، كيف صحتك؟
مرحبا حياكم الله، تفضل.
الله يحفظك ويحميك يا رب، الله يقويك يا شيخنا.
تفضل حبيبي.
شيخنا عندي عدة أسئلة. شيخنا اللي بتروح عليه صلاة الوتر ما بيصليهاش مثلا بوقتها، اتذكر ثاني يوم، شو يعمل؟
حاضر.
وكيف يصليها؟ حاضر. طيب السؤال الثاني شيخنا، انا قبل يومين ثلاث كنت في المستشفى ويعني عملت عملية قسطرة، فكان موعد العملية قريب من صلاة الظهر، فلما طلعت ما تمكنتش اللي اصلي لا الظهر ولا العصر. ف اجتهاد مني اخرت صلاة الظهر إلى بعد صلاة العصر، وصليت جمع الظهر والعصر الاثنين والحمد لله رب العالمين. يعني هذا اجتهاد مني، مش عارف هل تصرفي صحيح أو غير صحيح، مش عارف.
طيب خير إن شاء الله. سلامات يا أخي الحبيب، سلامات. هنرجع لسؤال قراءة الفاتحة خلف الإمام. عرفنا أن عندنا مذهبين مختلفين، مذهب الإمام الشافعي بوجوب القراءة لكل مصلد سواء مأموم ولا غير مأموم أو إمام أو منفرد، والإمام أبو حنيفة لا يرى وجوب القراءة خلف الإمام عشان حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى يقول: القول الوسط وقول بعض الحنابلة وبعض المالكية، قالوا في الصلاة السرية يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام إن تيسر له، وإن لم يتيسر فإنه يتابع الإمام في الركوع، والركعة محتسبة له عشان حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وفيه أنه أدرك الإمام راكعا والنبي لم يأمره بإعادة هذه الركعة. أما في الصلاة الجهرية فإنه إذا قرأ الإمام وجهر بالقراءة في الجهرية فالمأموم واجبه أن يسمع قراءة الإمام، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. أما إذا سكت الإمام في الصلاة الجهرية، سكت ما بين القراءتين، ففي هذه الحالة واجب المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب إن تيسر له إكمالها، وبالتالي يكون هذا القول هو القول الوسط بين قولي الوجوب ونفي الوجوب على حد سواء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا ياسمين اللي هي كانت أول المتصلين تسأل: هل الدعاء يغير القدر؟ سؤال ذكي. هذه مسألة بالفعل فيها خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب جماعة من أهل السنة والجماعة إلى أن الدعاء يغير القدر، وقد ورد في هذا أو أوردوا في هذا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. لكن ذهب جمهور أهل السنة والجماعة إلى أنه لا يستجاب من الدعاء إلا ما وفق القدر، لا يستجاب من الدعاء إلا ما وفق القدر، حتى قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: الدعاء والقضاء يعتلجان، فأيهما قوي على الآخر دفعه، فأحيانا يقوى القضاء فلا يستجاب الدعاء، وأحيانا يقوى الدعاء فيرد القضاء. هذا قول جمهور أهل السنة والجماعة، وقالوا محال أن يأمرنا الله عز وجل بالدعاء وهو قولا واحدا لن يستجيب لنا، لكن هيستجيب، إنما الاستجابة التي لا تتعارض مع بقية الأدلة الشرعية. وقالوا بما أنه قد وردت صفات استجابة الدعاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا الإنسان يدعو فيستجيب الله عز وجل له فورا وبالتالي يكون هذا دعاء وافق القدر، وأحيانا يدعو الإنسان فيرفع الله عز وجل عنه من البلاء بمقدار دعائه، البلاء كان نازل عليه قدره الله عز وجل ولكن رفعه الله بهذا الدعاء، فكان الدعاء في هذه الحالة رافعا للقضاء أو مانعا من نزول البلاء والقضاء. وأحيانا يتأخر أو تتأخر إجابة الدعاء للعبد إلى يوم القيامة. هذه صفات وردت وأقوال وردت عند أهل السنة والجماعة، وأرجو أن تكون الإجابة واضحة لإخواننا وأخواتنا، وتكون واضحة أيضا لبنتنا ياسمين بارك الله فيك. بتسأل عن الأوقات الفاضلة لإجابة الدعاء. طبعا من فضل الله عز وجل علينا أن وسع علينا في هذا الباب، فمن الأوقات الفاضلة لاستجابة الدعاء ما بين الأذان والإقامات، هذا وقت مختار لاستجابة الدعاء. ومن الأوقات الفاضلة أيضا لاستجابة الدعاء وقت السحر، الثلث الآخر من الليل، حيث ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث آخر من الليل، يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إلى آخر الحديث. وأيضا من الأوقات الفاضلة لإجابة الدعاء وقت السجود، فأقرب ما يكون العابد من ربه وهو ساجد، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن الأوقات الفاضلة لاستجابة الدعاء أيضا أو الأوقات المختارة أو بمعنى أدق الأوقات المرشحة التي يرجى فيها إجابة الدعاء عند سماع صياح الديكة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنها رأت ملكا، وفي هذه الحالة يستحب للإنسان أن يدعو. وكذلك من الأوقات التي يرجى إجابة الدعاء فيها وقت نزول المطر، ومن الأوقات التي يرجى الدعاء فيها الساعة التي تكون يوم الجمعة من بعد العصر حتى الغروب في أرجح أقوال أهل العلم، كل هذه أوقات فاضلة يرجى فيها إجابة الدعاء إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثالث الله يكرمها، طيب الأسباب بقى، الأسباب التي يستجاب بها الدعاء. أولا الإخلاص، لأن الدعاء عبادة وبالتالي يحتاج إلى الإخلاص، كما الصلاة تحتاج إلى إخلاص ونية، كما الصيام يحتاج إلى إخلاص ونية. الأمر الثاني التوجه إلى القبلة، يتأدب بأداب الدعاء، ومنها أن يتوجه إلى القبلة. ومن أداب الدعاء التطهر، وأن يكون الإنسان على طهارة، لأن الدعاء ذكر لله عز وجل، والذكر يستحب فيه أن يكون الإنسان على طهارة. أيضا من أداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته رفع اليدين، فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه الحديث المشهور: إن الله تعالى حيي ستير يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما عليه صفرا خاويتين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأسباب أيضا التي بسببها يرجى إجابة الدعاء أن يتخيل الإنسان الأوقات الفاضلة للدعاء اللي ذكرناها من شوية. ومن الأسباب أيضا إنه الإنسان يخلو دعاؤه من الإثم وقطيعة الرحم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. أيضا من الأسباب المعينة على إجابة الدعاء أن الإنسان لا يستعجل الإجابة، لأنه ليس من أدب العبد أن يستعجل الرب تبارك وتعالى في إجابة الدعاء. وفي هذا ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. أيضا من الأسباب أن الإنسان يدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة، حسن الظن بالله وموقن بالإجابة. قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ومن الأسباب أيضا المعينة على إجابة الدعاء تحري أكل الحلال الطيب واجتناب أكل الحرام الخبيث والعياذ بالله، فقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لهذا؟ إزاي ده يستجاب له الدعاء والعياذ بالله؟ كل دي أسباب يا ياسمين تعين يعني تجعل الدعاء إن شاء الله أرجى للقبول عند الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان سؤالها الرابع والأخير، تسأل عن المرأة المتوفى عنها زوجها، عدة إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، 130 يوم. طيب هل يلزمها أن تلبس السواد في هذه المدة بالكامل؟ لا يلزمها أن تلبس السواد، لكن هي ممنوعة من لبس المزخرف من الثياب، وممنوعة من الاكتحال، وممنوعة من المكياج، وممنوعة من الخروج بغير ضرورة، وممنوعة من التعرض للخطاب، وممنوعة من هذه الأمور، وفاء لحق الله عز وجل أولا الذي افترض هذه العدة على المتوفى عنها زوجها، وأيضا وفاء لزوجها عليه رحمة الله تعالى. طيب هي لو زادت على هذه المدة، زادت مدة الإحداد خلتها مثلا 5 أشهر، لا يجوز في هذه الحالة، لأنها ستكون تعدت حدود الله تبارك وتعالى. فربنا عز وجل جعل العدة 130 يوما، لا يجوز أن تجعلها 131 يوما، لأن اليوم هذا الزائد من الإساءة ومن تعدي حدود الله تبارك وتعالى، فهو يكره لها جدا. بل الإمام ابن حزم عليه رحمة الله قال إذا تعدت المدة فهي متعدية حدود الله، وهذا حرام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الأستاذ محمد الله يكرمه كان بيسأل عن دعاء القنوت، يا ترى دعاء القنوت ده في الوتر فقط؟ السنة التي عليها جمهور الفقهاء أن دعاء الوتر، دعاء القنوت يكون في الوتر إذا كان الإنسان يريد أن يستن بهذه السنة يوميا. فالقنوت في دعاء الوتر سنة معمول بها عند جماهير الأئمة على مدار العام، إنما في وقت الشدائد والمحن اللي تنزل على العبد مثلا أو على أسرته أو على المجتمع أو على الدولة أو على الأمة، المصائب العامة والكوارث العامة، في هذه الحالة يشرع بل يستحب أن يجتهد في الدعاء والقنوت في جميع الصلوات. وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا في الصلوات الخمس يدعو على رعل وذكوان عليه صلوات الله وسلامه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أخونا الأستاذ محمد كان سؤاله الثاني، الرجل دخل المسجد في صلاة المغرب فأدرك ركعة مع الإمام، وبالتالي تشهد مع الإمام التشهد الأخير، ثم بقيت له ركعتين، هيصليهم ازاي؟ هيأتي بالركعة الثانية يا أستاذ محمد بارك الله فيك ثم يتشهد التشهد الأوسط لنفسه؟ ومن التشهد اللي أنا تشهدته مع الإمام ده إيه؟ ده تشهد متابعة للإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، ده نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي بالركعة الثالثة ويتشهد لنفسه التشهد الأخير. يبقى بهذا أخونا في صلاة المغرب تشهد 3 تشهدات، الأولى كانت بسبب متابعة الإمام ولا بد، التشهد الثاني بعد الركعة الثانية ده التشهد الأوسط الطبيعي بتاعه، التشهد الأخير اللي هو بعد الثالثة هو التشهد الأخير نهاية الصلاة، شأنه شأن جميع المصلين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السؤال الثالث بتاع الأستاذ محمد كان بيسأل عن الأذكار التي نسميها ختام الصلاة، أذكار ما بعد الصلوات، باب ما جاء في الذكر بعد الصلاة، هذا اسم الباب في كتب الحديث وفي كتب الفقه أيضا. الذكر بعد الصلاة كثير ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان إذا انصرف من صلاته استغفر 3، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومنها أيضا ما ورد في حديث عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومنها ما ورد في حديث عليه الصلاة والسلام: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ومنها قراءة آية الكرسي وقراءة الإخلاص والمعوذتين مرة مرة إلا في صلاة الفجر والمغرب ثلاثا ثلاثا. ومنها سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ويجعل ختام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا ما يحضرني، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أختنا بنتنا أم عبد العزيز منفصلة مسكينة ومعاها ولد، وهي تمنع ابنها من مخالطة أبيه، أو تمنع الزوج من أن يرى ابنه. دي لأنه كما ذكرت الزوج في من سوء الخلق ما فيه، وهي خايفة على ابنها أنه يتطبع ببعض طباع أبيه. والله يا بنتي أنت أمام مفسدتين. المفسدة الأولى أنه مخالطة الابن لأبوه ممكن يعني الولد، لأنه الإنسان ابن البيئة، والولد ينظر إلى بيئة على أنه هو المثل وهو القدوة، فمتوقع أن الولد يتأثر ببعض سلوكيات والده الغلط الخاطئة المحرمة، سواء الدخان ولا الصحبة السيئة ولا الأغاني والأفلام والمسلسلات وإلى آخره. لكن في مفسدة أخرى ألا وهي حرمان الأب من ولده، وده حقه، وحرمان الولد من والده على الأقل في الرؤية والسلام، وهذا أيضا حقه. فيعني الحل الوسط في مثل هذه الأمور يا بنتي مش المنع الكامل، لأن احنا في يوم من الأيام هنحتاج الأب لمصلحة الابن، يعني في يوم من الأيام هيبقى محتاجين ولي أمر هذا الابن، ولي أمره سواء في المدرسة ولا في غير المدرسة ولا في الزواج ولا في غيره، يعني احنا هنحتاج الأب يوما ما. فبلاش القطيعة الكاملة والمنع الكامل ده، تخيروا مكانا وسطا، يعني أهل الخير يتوسطوا فيما بينكم ويختاروا مكانا وسطا عند مثلا خاله، عند جده، عند خالته، عند عمته، عند حد، وهو يشوفه ساعة مثلا ولا ساعتين في الأسبوع مرة ولا مرتين، ويبقى تحت الرقابة، يعني هو كده في بيت عمته، في بيت خالته، في بيت عمه، في بيت خاله. ففي هذه الساعة ولا ساعتين الأب مش هيخرط على ابنه الخلق السيء اللي هو فيه، إلا لو الولد راح هناك عنده وبيت بقى يوم واثنين وبتاعه، فالمخالطة ربما تؤثر سلبا على الولد. لكن احنا مش عايزين الراجل يضطر يروح يرفع قضية رؤية عليك في محكمة الأسرة، وهيكسبها طبعا، وهتلاقي نفسك مضطرة ان تاخدي انت ابنك بنفسك، ولا حد من طرفك يروح يودهوله ويروح يستلمه منه. ممكن يبقى المقابلة دي في حديقة عامة ولا في مركز شباب ولا في نادي من الأندية، يعني في مكان عام، يعني مش عايزين نلجأ للمحاكم والكلام ده، لان ده هيترسب في نفسية الولد فيما بعد بطريقة سلبية. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. بنتنا زينب، زي حضراتكم ما سمعتوا القصة اللي ذكرتها، الخلاصة انه بدل ما نروح واحنا مثلا مقيمين في مكان موحش، هل متوقع ان يكون هذا المكان الموحش او البعيد جدا، متطرف وبعيد جدا عن الكتل السكنية، هل متوقع ان يكون يعني مكان فيه من الجن ما فيه؟ كل مكان من أمكنتنا العادية فيها من الجن ما فيها، يعني ما فيش حتى الإنسان نفسه ما ما منكم من أحد، إن ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الملائكة على اليمين وقرينه من الجن على الشمال. طيب المراحيض الحمامات عندنا، أمال إحنا بندخل الحمام أعزكم أعزكم الله قبل الدخول بنقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وندخل باليسر. ليه؟ لأن الخبث والخبائث اللي هم إناث الجن وذكورهم، أو ذكور الجن وإناثهم. إذن الجن موجودين، لكن موجودين أكتر في الأماكن اللي هي الموحشة والأماكن اللي غير نظيفة والأماكن الخربة والعياذ بالله. فمتوقع أنه السيدة اللي أنت بتسألي عنها رأت أحدا أو شيئا من الجن، هذا متوقع جدا. والجن يتشكل، إحنا مش هنشوفه بشكله بطبيعته. ليه؟ لأنه طبيعته لا يرى أصلا. إنه يراكم، الآية التي في سورة الأعراف، إنه يراكم، هو شايفنا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يعني هو شايفنا لكن إحنا ما بنشوفوش على طبيعته. إمتى نشوفه؟ لو تشكل مثلا في صورة كلب أسود عقور، أو تشكل في صورة مثلا وحش كاسر، أو تشكل في صورة زي اللي شافتها السيدة اللي انت بتسألي عنها، أو تشكل في صورة رجل اللص الحرامي اللي كان بيسرق يسرق تمر الصدقة من بيت مال المسلمين، وسيدنا أبو هريرة حارس عليه على بيت مال المسلمين ويمسكه، فهو تشكل في صورة آدمي طبيعي جدا. ففي الحالة دي احنا نشوفه، لكن من أدرانا أنه من الجن؟ إنما ربما لما نشوفه في شكل مخيف جدا، شكل مرعب كما يقولون، هنا نتوجس في أنفسنا خيفة أنه من الجن. خلاص هو من الجن، المشهد اللي شافته الأخت المسؤول عنها هو من الجن، إما تشكل في صورة امرأة شكلها مخيف ومرعب وثيابها رصة وكده. طب نعمل إيه الدواء والعلاج؟ مش الدواء والعلاج إن احنا نروح للدجال والساحر وكده. فمن أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب ما نعمل ايه؟ احنا نرقي نفسنا حتى نتحصن برقيا ربنا واذكار وادعية نبينا عليه الصلاة والسلام من اذى الجن والسحر. طب هنرقي نفسنا باول حاجة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. اما ينزغنك من الشيطان نزغ، هعمل ايه؟ استعذ بالله. يبقى الاستعاذة اولا. ثانيا إنه الإنسان يواظب على إقامة فرائض الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثالثا قراءة آية الكرسي بصفة شبه دائمة، خاصة في الصباح والمساء وعند النوم، فإنه كما قال هذا اللص من الجن لأبي هريرة رضي الله عنه حين أمسك به وأراد أن يسلمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم متلبسا بالسرقة، قال أعلمك آية من كتاب الله إذا قرأتها لا يقربك شيطان. فرح بذلك أبو هريرة فعلمه هذا الشيطان، هذا الجني، هذا اللص، آية الكرسي. ولما سيدنا أبو هريرة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما كان، قال له صدقك وهو كذوب، الشيطان كذوب من راسه لساسه كما يقولون، إنما في آية الكرسي دي صدقك رغم أنه كذوب. يبقى قراءة آية الكرسي، المحافظة برضو على الوضوء بصفة شبه دائمة، التلبس بالأذكار، قراءة القرآن، ورد القرآن، الأذكار بتاع الصباح وأذكار المساء وأذكار ما بعد النوم على سبيل المثال في ذكر الصباح والمساء. يعني الإنسان معاه من الأذكار ما تقيه من الجن وتقيه من السحر وتقيه من الحسد وتقيه من العين. لو الإنسان واظب على هذا الذكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا يضر في هذا اليوم شيء. لو إنه قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات في الصباح و10 مرات في المساء، كانت له حرزا من الشيطان يومه هذا كما قال النبي عليه صلوات الله وسلام. الشاهد مش محتاجين الدجال والساحر، احنا محتاجين نرقي نفسنا بهذه الرقيات الشرعية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا عمنا.
عم شوف شعبان.
مرحبا اتفضل الله يكرمك.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه حبيبنا.
بطلب منك الدعاء لحماتي والرحمه والمغفره.
ابشر ان شاء الله.
ثانيا ما حكم قراءه القران للميت؟
حاضر.
جزاك الله خيرا.
الله يكرمك. اتفضل يا عمنا. حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام تفضلي.
لو سمحت يا شيخة، واحدة حامل في الشهر الثاني ونزل منها ماء معكر بدم كده، فايه حكم الصلاة؟ يعني تعمل ايه، تصلي ولا ما تصليش؟
حاضر. يا حللت؟
هي حامل في شهرها الثاني،
يعني متأكدة يعني من الحمل
الشهر الثاني.
حاضر.
فتعمل ايه يعني الدم؟ حاضر. ده ايه يعني دم خفيف خالص. يعني.
حاضر. حاضر يا اختنا. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. ازيك يا سيد؟
مرحبا اهلا وسهلا.
مع حضرتك مصطفى.
اهلا يا عم مصطفى.
اهلا بحضرتك. بقول لحضرتك يا سيدنا، والدي كان بني بيت لجدي الله يرحمه، جدي توفاه الله، وعندي اربع عمات وعم رجل. فجي طبعا ابويا كان كاتب البيت باسم جدي، فاصبح البيت بقى ميراث لان هو كان باسم جدي خلاص.
ايوه.
فانا جي والدي كان ليه حق في البيت، حق الميراث، فتنزل لي عن تنزل بحقه دوت لعمي، وما اداش اخواته البنات. اخواته البنات دلوقتي زعلانين ان هو ما اداش للولد، ما اداهمش زي ما ادى للولد يعني.
ما ادهمش ميراث خالص يعني؟
نعم.
ما ادهمش ميراث خالص؟
لا ما ادهمش، هو تنازل لعمي عن حقه، يعني ابويا ليه في البيت ميراث ما خدوش وادى لعمي، تنازل لعمي عن حقه.
ماشي ماشي.
وعندي اخ مريض نفسيا، مريض اكتئاب وكده، وقاعد في البيت من غير شغل وحالته النفسيه صعبه ومتزوج وعنده اولاد.
ايوه.
فهل من الاحق ان الورث دوت يرجع ابويا ياخده يديه ابنه، ولا يسيبه لعمي زي ما تركه؟ وعمي دلوقتي حالته ميسره ومتزوج وموظف وبيقبض مرتبه كل شهر يعني ومرتاح.
الوالد موجود ولا؟
والوالد موجود.
طيب طيب ماشي حاضر.
ماشي. هو عمي عايز يسجل البيت ده ياخده باسمه يعني.
طيب حاضر حاضر خير ان شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يكرمك. بارك الله فيك. اخونا الاخ رمضان كان بيسال، حضر التشهد الاخير في صلاه العصر، وطبعا بيسال في موضوع تعدد التشهد في الصلاه الواحده. يعني انا لو دخلت مع الامام حضرت بس التشهد، بعد كده هصلي العصر، هصلي الركعتين الاولى والثانيه وهتشهد التشهد الاوسط بتاعي طبيعي، وبعدين اصلي الثالثه والرابعه وهتشهد التشهد الاخير بتاعي، هو ده اللي بتنتظم فيه الصلاه. يبقى انا كده تشهدت تشهد زياده اللي هو الاولاني اللي انا اخدته مع الامام. ما انا ليه اخدت التشهد مع الامام؟ عشان النبي امرنا بكده عليه الصلاه والسلام، انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ما يصحش يكون اما انا هدخل في الصلاه مع الامام، يعني دخلت في الصلاه كبرت يا دوب لحقت التشهد، هتشهد معاه، واذا انصرف الامام من صلاته اجيب انا صلاه العصر بتاعتي الطبيعيه تماما، بعد الركعه الاولى والثانيه هجيب التشهد الاوسط، وبعد الثالثه والرابعه هجيب التشهد الاخير. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وبس يعني ما تزعلش ان هم تشهدين او ثلاثه، احيانا بيبقى في اربع تشهدات في الصلاه الواحده. طيب كان بيسال سؤاله الثاني بقى عن البنوك الاسلاميه، وطبعا زي ما سمعتوا اصل البنك المركزي مش عارف بيعمل فيهم ايه واصل ايه. شوف يا حبيبنا، البنوك الاسلاميه فكره وحقيقه وقائم على الاشراف عليها في كل البنوك المعروفه في مصر هيئة رقابة شرعية من علماء أجلاء ومتخصصين في الفتوى ومتخصصين في الاقتصاد الإسلامي ومتخصصين في أعمال البنوك، واقتضت اللوائح المنظمة للعمل داخل هذه البنوك أن مجلس إدارة البنك أو الجمعية العمومية بتاعة المستثمرين كلهم والمودعين كلهم أو الجمعية العمومية للبنك، لا مجلس الإدارة ولا الجمعية العمومية يستطيع أن يقر معاملة دون أن تقرها وتوافق عليها هيئة الرقابة الشرعية إن المعاملة دي غير مخالفة للشريعة الإسلامية ولله الحمد والمنة. فهذه البنوك على خير ونسأل الله عز وجل أن يديمها علينا. طيب أصل البنك المركزي بيفرض عليهم كذا، خلاص ما أنت بتقول بيفرض، والبنك المركزي ده هو اللي القائم على إعطاء الرخصة لأي بنك غير وطني أنه يعمل في البلد. وبالتالي لو فرض علي فريضة معينة فرضا معينا فأنا بالنسبة لي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن أنا لما أخالف البنك اللي مرخصني فهيفك ترخيصه، يحل ترخيصي وانتهت، يبقى احنا كده ايه اضعنا البلاد والعباد. عشان كده ما اضطر اليه البنك بسبب تعليمات الجهة الادارية سواء بالبنك نفسه البنك المركزي او هيئة الاستثمار او وزارة المالية او غيره، فكل ده هو معفو عنه لانه يفعل هذا غصب عنه كما يقولون، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه، مع الوضع في الاعتبار ان الكلام ده لا يؤثر اطلاقا على عمليات البنك ومعاملات البنك من ناحية الحل والحرمة، فهيئة الرقابة الشرعية هي المسؤولة عن هذا مباشرة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أم عبده الله يكرمها يعني بتقول وإحنا زمان وإحنا صغيرين كانت أخذت حاجة من محل ملابس دون أن تدفع ثمنها من وراء صاحبها طبعا، والحمد لله الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من علينا وعليها بالندم والتوبة والاستغفار والعمل الصالح، وده فرض علينا ما دام انا عملت غلط يبقى لابد من التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح عشان ربنا سبحانه وتعالى يكفر عني هذا الخطأ او هذا الذنب الذي وقعت فيه، خاصة ان هو استباحة مال محرم يعني سرقة او بمعنى ادق اختلاس. طيب هي الآن عايزة تتخلص، أيوة من شروط وكمال التوبة في حقك إن إحنا نرد الحق لصاحبه. طيب فين صاحبه؟ صاحبه غير موجود. إذا لم نجد أصحاب هذا الحق بالفعل ففي هذه الحالة نتصدق بهذه القيمة لأي جمعية خيرية قائمة على رعاية الفقراء والمساكين. طيب إحنا ليه بنعمل كده؟ هو يعني الرجل قال لنا او اذن لينا ان احنا نتصدق بفلوسه من غير علمه؟ لا، الراجل ما اذنش والراجل مش معروف لينا والراجل مش هنعرف نوصل له، فاحنا ما بين ثلاث امور ثلاث احتمالات، اما ان اتصدق بالفلوس للفقراء والمساكين، واما ان انا ما اعملش حاجة خلاص الفلوس في عبي وخلاص، واما ان انا امسك الفلوس وارميها في البحر مثلا او احطها على شعلة البوتاجاز احرقها. طيب احرق الفلوس ده ما يصحش، ليه؟ لان ده اهدار للمال وربنا عز وجل كره لنا اضاعة المال، ان الله يكره لكم ثلاثا قيل وقال واضاعة المال. طيب اكل هنا اخليها في عبي انا، يبقى انا عملت ايه؟ بتوبتي ناقصة. ما فيش الا الاحتمال الثالث اللي هو ايه؟ ان اتصدق بها للفقراء على نية صاحبها، وهذا التصدق مني بالفلوس ديت على نية صاحبها للفقراء أنا أؤجر عليه أيضا عند الله عز وجل، فالدل على الخير كفاعله والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الله يكرمه كان بيسأل عن صلاة الوتر، نسي صلاة الوتر، نام رجل عن صلاة الوتر ولم يتذكرها إلا في صبيحة اليوم الثاني أو في ظهيرة اليوم الثاني أو حتى بلاش تاني يوم تذكرها ثالث يوم رابع يوم، ماذا يفعل؟ يصليها بهيئتها، يعني يقضي الوتر اللي عليه. ده فرض ولا استحباب؟ لا استحباب ليس فرضا. ليه؟ لأن النوافل نفسها مستحبة، فقضاء النوافل مستحب، إنما الفرائض عشان مفروضة وواجبة فقضاؤها فرض واجب. فأنا لما أتذكر الصلاة اللي أنا نسيتها نفلا كانت أو فريضة، أول ما أتذكرها أصليها على نفس هيئتها. في حجة على كده؟ في دليل؟ في برهان؟ أيوة طبعا، حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ما عنديش حل تاني، هو ده بس الحل المتاح، أن يصليها متى ذكرها، قال لا كفارة لها إلا ذلك. يمكن الأخ يسألني سؤال في نفسه، هو أصلا في مشروعية لقضاء النوافل؟ ما هو الحديث عام يا عم، هو احنا ليه نخصص العام بغير مخصص؟ ما هو الحديث ده عام يشمل الفريضة ويشمل النافلة على حد سواء، ولا يجوز إخراج فرد من أفراد العموم من عمومه إلا ببينة. ومع ذلك ماشي عم، هزيدك مشروع، أزيدك حجة على مشروعية قضاء النوافل. كلنا عارفين حديث بتاع أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر، وبعدين وجدته تنحى جانبا وبيصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام، فاستغربت السيدة أم سلمة رضي الله عنها إزاي بيصلي، ما هو لسه خارج من المسجد وصلي العصر، إزاي بيصلي نافلة بعد العصر وهو اللي قال لنا لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، زي الصلاة اللي بعد الشروق لا، ما فيش صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس، ولا بعد العصر إلى المغرب حتى تغرب الشمس. طيب إزاي هو بقى بيصلي في الايه في الوقت ده اللي هو وقت النهي عن الصلاة، وبيتطوع لأنه لسه مصلي الفريضة، يبقى كده بيصلي نافلة أكيد. فأرسلت أمتها خادمتها فوقفت عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا انتهى من صلاته، قالت له أم سلمة تسألك عن هاتين الركعتين، صليتهما وقد نهيت عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما الركعتان بعد الظهر نسيت أن أصليهما، أو قال شغلت عنهما. يبقى هو بيعمل إيه دلوقتي؟ بيقضي الركعتين النافلة اللي بعد صلاة الظهر اللي هو بنسميها السنة البعدية، شغل عنها النبي عليه الصلاة والسلام أو نسيها صلى الله عليه وسلم، فلما تذكرها صلاها بعد العصر حتى في وقت النهي. عشان كده الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى أن الصلاة في وقت النهي ممنوعة على النفل المطلق، أما النفل الذي له سبب أو الصلاة التي لها سبب زي الصلاة دي لها سبب إن هو بيقضي ما عليه من نافلة وتطوع، يجوز حتى في وقت النهي عليه صلوات الله وسلامه. أخونا المتصل بصراحة ده يعني متصل فذ الله يكرمه، أول حاجة بيسألنا الدعاء بالمغفرة والرحمة لحماته، مش لوالدته، لحماته. يعني معنى كده الرجل بيحب حماته الله يرحمها، ومقدر أنها كأمه عليها رحمة الله تبارك وتعالى، وهو ده المطلوب، هو ده المعروف الذي أمر الله عز وجل به، أن يعاشر الأزواج الزوجات بالمعروف، ومن المعاشرة بالمعروف أن يحسن عشرة أهلها، فيجعل والدها زي والده ويجعل أمها زي أمه بالضبط، وهي كذلك تبادل المعروف للزوج، فتجعل أبوه كأبيها وتجعل أمه كأمها. نسأل الله عز وجل أن يغفر لها وأن يرحمها رحمة واسعة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يجعلها في عليين، هي وموتانا وموتى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان بيسأل بقى سؤاله عن قراءة القرآن للمتوفى، يعني هل يجوز اني اقرأ مثلا جزء من القرآن واسأل الله عز وجل ان جعل على هذه القراءة اجرا ان يجعل للميت فلان ولا فلانة فيها اجرا ونصيبا؟ جوز هذا الامام احمد والامام ابو حنيفة، وهو اختيار وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله والإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، كل دول أجازوا إن احنا نقرأ القرآن ما تيسر يعني من القرآن، ونهب ثواب هذه القراءة للميت، وقاسوا هذا على الدعاء، وقاسوا على الصدقة، وقاسوا على قضاء الدين، وقاسوا على الحج عن الميت، وعن العمر عن الميت، وغير ذلك مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللي من إخواننا وشبابنا وطلبة العلم عايز يراجع المسألة يراجعها في المجلد 24 من كتاب الفتاوى كتاب الجنائز للشيخ الإسلام ابن تيمية، ويراجعها أيضا في كتاب الروح للإمام شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة كان بتقول حامل في الشهر الثاني ونزل ماء معكر بدم، إيه حكم الصلاة؟ صلي، تضع الحفاظة بارك الله فيها وأعزكم الله عز وجل، تستنجي ثم تضع الحفاظة وتتوضأ وتصلي، فهذا الماء المختلط ببعض الدم ليس حيضا ولا شيء من الحيض، لأنه الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، وبالتالي هذا دم لا يمنعك من الصلاة، إنما الاستنجاء والتحفظ والوضوء لكل صلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الأخير أخونا الأستاذ مصطفى بارك الله فيك، طبعا حكى الحكاية. الملاحظ في القصة يا أخ مصطفى أن الوالد غفر الله لنا وله، أحسن في جانب وأساء في جانب آخر، نسأل الله لنا وله العفو والعافية. أحسن حين تنازل عن حقه في الميراث لأخيه لأي سبب كان، حتى إن شاء الله على صلة الرحم، عشان صلة الرحم، وعشان هو الكبير فيتنازل للصغير، أو العكس عشان هو الصغير فتنازل للكبير، هذا هو الذي أحسن فيه الله يكرمه. لكنه لم يعطي أخواته الميراث، أنت خلاص وهبت أنت البيت وهبة منك، هبة منك للوالد الله يرحمه، وبالتالي صار البيت ميراثا للعمات وللأعمام اللي هم إخوانك وأخواتك، فأنت تنازلت لأخيك لكنك لم تنصف أخواتك البنات، وده يعني خطأ يجب تداركه الآن قبل بعد شوي. ليه؟ لأنه أنا المسؤول، البيت أنا اللي عامله وأنا اللي كتبته باسم أبويا وهبته لأبويا، وبالتالي صار ميراثا، فحكمي وسلطاني على إخواني وأخواتي قائم، فكان الواجب إنصاف العمات الله يكرمك. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وعليكم. الآن جدت مسألة ثانية، إن الوالد يعني شاف أخوه الحمد لله حاله ميسور ومستور وكده، وعنده ابن حالته تعبانة شويتين، فهو بيسأل هل ممكن يرجع في القصة دي؟ لا نرجع، لا نرجع في الهبة. طب ما اللي خلينا نرجع في الهبة دي، طب ما نرجع في الهبة الأصلي، يعني نرجع في الهبة نفسها بتاع البيت كله، ويبقى البيت كله بتاعك ولا بتاع الإخوانك ولا أخواتك، ما يصحش، لا دي صح ولا دي صح. أنا يعني الحديث مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا نريد أنه الأخشى بس أنه الأخ مصطفى ولا الوالد الله يكرمه يتصور أن أنا أقذف الحديث، أقذف في وجههم بالحديث، ولكن أنا أسوق الحديث عشان بس نسمعه لا أكثر ولا أقل، لكن عياذا بالله أن أنا بوقع الحديث على الراجل الطيب ده، لا مش أنا بقول كده يعني كده. النبي عليه الصلاة والسلام قال الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عشان إيه؟ نحذر إن إحنا نوهب وبعدين نرجع في الهبة مرة أخرى. أنا أبرأ بك أيها الأخ الحبيب مصطفى، وأبرأ بالوالد الكريم أنه يرجع في الهبة اللي تنازل فيها لأخيه، وأربأ به أنه هو يعني أو يعني أدعوه أنه هو يحاول إعادة حقوق العمات، لأنه هو أخوهم، فما يسيبش العمات كده بدون حقوق ويدي الباقي للأخ فقط. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، شكر الله لكم متابعتكم، وشكر الله لكم تواصلكم واتصالاتكم، جعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع، والشكر موصول لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وحتى ألتقي بحضراتكم غدا الاثنين في الرابعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.